في السرية أسامة بن زيد ابن حارثة، ففر رجل من القوم فلحقه أسامة، هو ورجل من الأنصار، فأدركه أسامة فقال رجل لا إله إلا الله، فكف الأنصار عنه وطعنه أسامة بحربته فقتله. حادثة هذه جليلة. لما أدركوا قال لا إله إلا الله، إذن فالأنصار تخلى عن ضربه، وأما أسامة طعنه برمحه فقتله. قال فلما قدموا إلى المدينة أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أو أخبر أسامة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أو بعد ما قال لا إله إلا الله؟ تعرفون هذه الآن إخوانكم المسلمون يقتل بعضهم بعضا، موقع لا إله إلا الله يصلي في المحراب يقتلهم. أعوذ بالله. فقط قال لا إله إلا الله عصم دمه، حرم قتله وأذاه، فكيف نقتل الذي يصلي وهو في المحراب والمسجد؟ أصبحنا كالمجوس، لأن عمر قتله في المحراب مجوسي أبو لؤلؤة، أليس كذلك؟ فلا يحل إراقة دم مسلم أبدا إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، وقاتل النفس، والتارك لدين المفارق للجماعة فقط. ونحن نصطنع الجهاد بكذبنا وباطلنا ونقول نجاهد ونقتل المؤمنين ونذبحهم، أين يذهب بعقولنا؟ فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة إنما كان متعودا، يعني ليهرب من الموت فقد قالها. فقال الرسول قال فما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، تمنى أنه كان ما أسلم بعد حتى يدخل في الإسلام، وجدها أثقل من الكفر والشرك عليه. قال وهذه الحادثة ينظر إليها من خلال قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. معاشر المؤمنين والمؤمنات، قضينا ساعة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، هل تذكرون هذه الآداب ونطبقها إن شاء الله؟ أخذنا العهد، اللهم ثبتنا يا الله، وقو إيماننا وشد من أجرنا حتى نعبدك وحدك ونستقيم على منهجك ونلقى رسول الله وأصحابه في دار السلام، وصل اللهم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن مع أحداث السنة السابعة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ها نحن مع أحداث السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وها نحن مع سبع سرايا
درسنا منها أربع وها نحن مع بقية السرايا. والسرايا جمع سرية، وهي جماعة من المؤمنين يبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمهمة جهادية، يكثر عدد السرية ويقل. فنحن مع سرية بشير بن سعد الأنصاري، هذا بشير وأبو النعمان ابن بشير، وهو أنصاري أي من سكان هذه المدينة. فسكان هذه المدينة التي كانت تعرف في الجاهلية بيثرب كما جاء ذلك في سورة الأحزاب: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وما إن حلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبحت تعرف بالمدينة النبوية، والعوام يقولون المدينة المنورة، وغلب أمرهم على أمر العلماء لقلة العلماء وكثرة الجهال من قرون. المدينة النبوية إذ حل بها النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وبنى مسجده هذا، وبنى حجراته الطاهرات إلى جنبه، وعاش بها مجاهدا 10 سنين. عايشنا السنين الست وها نحن مع السنة السابعة. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد الأنصاري في 300 رجل إلى اليمن من أرض غطفان. اليمن موضع ما كان في هذه الديار من أرض غطفان شمال شرق المدينة. لما بعث بهذه السرية وعلى رأسها بشير بن سعد الأنصاري وعدد أفرادها 300؟ لا بد من حكمة اقتضتها، والقائد صلى الله عليه وسلم حكيم، وكثيرا ما نقول ما هو بحكيم فقط، أستاذ الحكمة ومعلمها. أما قال تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. 300. قال: من أجل جمع من المشركين تجمعوا. لما تجمعوا؟ للإغارة على المدينة النبوية. بلغه صلى الله عليه وسلم سواء بالإخبار الإلهي والوحي الرباني أو بواسطة عيونه ورجاله أن جامعا بمكان يقال له اليمن من أرض غطفان قد تجمعوا للإغارة على المدينة، يسلبون ما وجدوه فيها من إبل وغنم وأموال. قال: وذلك بإغراء وإمداد عيينة بن حصن الطاغي الظالم. عرفنا عنه هذا عيينة بن حصن، هو الذي أغرى هذه القبيلة وقال: تجمعوا واضربوا مدينة النبي وخذوا ما فيها. قال: فساروا إليهم يمشون الليل ويكمنون النهار. الليل يمشون والنهار يكمنون ويجلسون حتى لا يروا من مكان ما، وهذا هو التدبير الحكيم. قال: وبلغ ذلك الجمع مسير بشير بن سعد الأنصاري فهربوا، وبلغ ذلك الجمع الكافر المشرك، بلغهم ماذا؟ مسير بشير بن سعد، جاءتهم الأخبار فهربوا، فأصاب بشير وأصحابه نعما كثيرا. النعم ليس جمع نعمة، النعم والأنعام الإبل والبقر والغنم، وهذه أموال هذه الديار، نعما كثيرا. وأسروا منهم رجلين، ألقوا القبض عليهما وأخذوهما وهنيئا لهما. قال قدموا بهما على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما وحسن إسلامهما. هذا تدبير الله، هذا فضل الله وعطاه. هذه سرية من؟ بشير ابن سعد الأنصاري. أهممت أن أقول للمستمعين من غير أهل الدرس لما سمي الأنصار بالأنصار؟ أقول كانوا يسكنون بالمدينة وهم قبيلتان، قبيلة أوس وقبيلة الخزرج، والأصل من اليمن. لما كفر النعمة أصحاب اليمن فأغرق الله سد مأرب، فنزحوا منهم من التحق بالشام ومنهم من التحق، هاتان القبيلتان نزلتا بهذه الديار. تعرفون عن سد مأرب ولا لا؟ وحديث سبأ في سورة سبأ مبينة مفصلة. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتين، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا. جزيناهم بما كفروا. كفروا ماذا؟ نعمة الله عز وجل، كانوا في رغد من العيش، فلما كفروا تلك النعمة ممكن حيوان بسيط خرق السد وحطمه ونزحوا تائهين، ومنهم الأوس والخزرج. فلما أقبل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى ديارهم وتهيأوا للإسلام، إذ فتح الله على أيدي بعض الأصحاب، أذن لهم الرسول في الهجرة إلى المدينة، فانتشر الإسلام. فلما جاء الرسول هنا وقامت الحرب حرب الجهاد، نصروا فسماهم الله الأنصار، وقعوا من المهاجرين والأنصار. قال وسادس السرايا سرية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه. هذا عبد الله بن رواحة لما خرج مع الجيش الإسلامي لاستقبال أو لمؤتة، وقف هنا واستقبل المدينة وبكى، وكان ما توقعه كما هو، استشهد في موتى. هذه السرية يقودها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. قال وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليوسر ابن رزام، والعياذ بالله، والرزام عند المغاربة معروفة، هذا رزام اليهودي. قال ابن رزام اليهودي يجمع غطفان ليغزوه بهم، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير بن رزام اليهودي يجمع في غطفان ليغزوه بهم بالغطفانيين الأبطال. كيف وصل هذا النبأ كما علمتم؟ إما أن يكون بالإعلام الإلهي أو بواسطة الناس القادمين من هنا وهناك. قال فبعث عبد الله بن رواحة في 30 راكبا، في 30 راكبا، هذه سياسة عسكرية. فبعث ب30 راكبا على رأسهم عبد الله بن رواحة. قال من بينهم عبد الله بن أنيس، هذا مبرز في القتال والجهاد والسياسة العسكرية. قال فأتوه بخيبر، خيبر الآن مفتوحة تابعة للإسلام، هذا اليهودي بها لأن أهل يهود آذن لهم الرسول بالبقاء على أن يشتغلوا بالفلاحة، نصفها على الرسول وأصحابه ونصفها لهم. فقالوا له، أي المجموعة أو السرية، قالوا لابن رزام اليهودي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلنا إليك ليستعملك على خيبر. خدعة سياسية ولا لا؟ والحرب خدعة. بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لنأتي بك إلى المدينة ليولك خيبر ويجعلك الحاكم العام فيها. قال حتى تابعهم في 30 رجلا. قال نمشي وخاف ويهودي، أخذ معه 30 رجلا، كل واحد أركب الثاني وراءه. أصحاب الرسول 30 على كل واحد على بعير، فأخذوا 30 من هؤلاء اليهود، كل واحد يركب معه الثاني. قال مع كل رجل رديف من المسلمين. فلما بلغوا قرقرة، مكان يقال له قرقرة، قال مكان بلغوا قرقرة نيار، وهي من خيبر على 6 أميال فقط، 6 كيلومتر. قال نادم اليهودي، فهم عرف كيف يستجيب، نادم اليهودي هذا يسير ابن رزام، يعني نادم، فأهوى بيده إلى السيف ليضرب عبد الله بن أنيس يهودي. ففطن له عبد الله بن أنيس فزجر بعيره ثم اقتحم عن بعيره يسوق القوم، حتى إذا استمكن من يسير اليهودي ضرب رجله فقطعها. فاقتحم يسير وفي يده مخراش من شوحط، عصا صعبة، فضرب به وجه عبد الله بن رواحة فشجه، جرح وجهه. قال فاقتحم، نعم، ضرب رجله فقطعها. فاقتحم يسير وفي يده مخراش من شوحط، فضرب به وجه عبد الله بن رواحة فشج، فانكأ كل رجل، فاتكأ كل، فانكفأ كل رجل من المسلمين على رديفه فقتله. فانكفى أي مال كل رجل من المسلمين على من معه على البعير هديف له فقتله غير رجل واحد من اليهود أعجزهم هربا ولم يصب من المسلمين أحد إلا ما كان من شرح عبد الله بن رواحة. قال فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأين الرسول يومئذ؟ هنا حيث نحن والحمد لله المدينة. فبصق في وجه في شجة عبد الله فلم تقح ولم تؤذه حتى مات رضي الله عنه. بصق صلى الله عليه وسلم بريقته الطاهرة الطيبة الشافية في مكان الشجة والجرح فمن دملت ولا قحي وقحت حتى ولا آذت حتى مات رضي الله عنه. هذه السرية السادسة ومعنا السرية السابعة وهي سرية عبد الله بن حذافة. قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة على رأس سرية وأمر أفراد السرية أن يسمعوا لعبد الله وأن يطيعوا أمرهم أن يطيعوا القيادة. وهذا أمر الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم حتى لا تكون الفوضى ولا اضطرابات والاختلافات. قال وأمر أفراد السرية أن يسمعوا لعبد الله وأن يطيعوا أي أمره وهو القائد. وسار عبد الله بالسرية حتى إذا كان في بعض الطريق حتى إذا وصل بعض الطريق نزل منزلا وطلب من أفراد السرية شيئا فأغضبوه فيه. خرج بالسرية مشى مكانا انتهى إليه فنزل وطلب من أفراد السرية بعض منهم شيئا فأغضبوه فيه ما أعطوا. وهنا قال لهم اجمعوا لي حطبا فقاموا فجمعوا الحطب. فقال لهم أوقدوا نارا أشعلوا النار في الحطب. فأوقدوا. ثم قال لهم ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى أمرنا أن نسمع لك ونطيع. قال فادخلوها ادخلوا النار إذا. وعندها قال فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما فررنا إلى رسول الله من النار. لماذا هربنا إلى رسول الله من مكة ومن ديارنا؟ أليس خوفا من النار؟ فكيف إذا نلقي أنفسنا بالنار؟ إنما فررنا إلى رسول الله من النار. وعندها سكن غضبه وطفئت النار. سكن غضب القيادة أو القائد قائد السرية عبد الله بن حذافة وطفئت النار. قال فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها أي يبقون في النار إلى يوم القيامة وإلى الأبد. ف ثم علل فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة تجب للإمام والقائد والمسؤول فيما هو معروف في شريعة الله بالجواز أو بالوجوب أو الندب، أما الطاعة في المنكر فلا طاعة أبدا لأحد، إنما الطاعة في المعروف. نشرح بعض الشيء. الشاب الفلاني تزوج فتاة جامعية أو موظفة فقالت له: احلق هذا الشعر حتى تطيب الحياة بيننا. قال: يا زوجة، هذه السنة. قالت له: خير لك أن تحلق هذا. وهنا يطيعها أو يطيع رسول الله؟ ماذا ترون؟ يطيع رسول الله. لما؟ لأنها أمرته بمنكر كما أمر بالحذافة أن السريان يدخل النار، أمرته بمنكر أليس كذلك؟ والطاعة في المعروف وإلى لا؟ في المعروف. وإن قلنا هذه زوجة لا تملك هذا، نقول الزوج هو صاحب الأمر، هذا الرجل الفحل تزوج فتاة وتعودت عن كشف وجهها وعنقها والتجوال في الأسواق، فلما ملك أمرها وأخذ بعصمتها قال: أي فلانة، لا تخرجي كاشفة عن وجهك، هذا لا يحل أبدا، أنت مسلمة وأنا مسلم. أمرها وإلى لا؟ تجب طاعته وإلى لا؟ تجب. إذن يجب عليها أن تحتجب وتستتر، لكن إذا أمرها بالعكس كانت في أسرة مؤمنة طاهرة نقية مستورة، تزوج هذا الأستاذ أو الدكتور فاستحى أن يقول إخوانه: إيش هذه الحية، لماذا ما تكشف وجهها؟ فقال: اسمعي، من الآن يجب أن تكشف وجهك وتخرج بالشارع. هنا تطيع أو لا تطيع؟ أمرها بمعروف أو بمنكر؟ بمنكر. لا طاعة أبدا لأحد في غير المعروف، فلا تطيعه. ألزمها تطالب بالطلاق وتطلق. واضح هذا المعنى ولا لا؟ نعود إلى الجيش والقادة. صدر أمر القائد العام إلى الفصيلة الفلانية أن يحلقوا وجوههم حتى ترهبهم عصابات الكفر. هذه القيادة لها الحق في الأمر ولا لا؟ نعم. لكن أمرت بمعروف أو بمنكر؟ بمنكر. هل يجوز طاعتها أو تجب؟ لا أبدا. نحن مسلمون محمديون، ما نحرق وجوهنا. وعلى هذا فقيسوا، الدخان، الدخان من هناك من يلزم الناس به؟ ما في أحد. قال: الأب يطلب من ابنه أن يترك التدخين. يقول السائل: الرجل يقول لطفله اشتري لي دخانا من السوق، هل يشتري أو لا يشتري؟ قالها أبو عبد العزيز أقول يعرض عليه أن هذا العمل ليس بصالح، وأن هذا التدخين حرام، وأنت يا أبتي مؤمن وأنت ولي الله كيف تلوث فاك براح الكريهة وتذكر اسم الله، اترك هذا يا أبتا اترك هذا يا أبي، فإن سرق لا بد وأن تأتيني به. وغضب نقول لهذا الولد اشتري له. لماذا؟ لأن التدخين يوجد من العلماء من يدخن ويقول اشفيه أو جائز أو مكروه، فأصبح الذين يدخنون غير جازمين بحرمته وأنه من معصية الله. فمن هنا يتصرف الحكيم بحسب ما يراه. فهمتم هذه؟ الحمد لله. والآن قال نتائج وعبر إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها كالآتي. وعبر، وهل عبرنا نحن أو استفدنا من هذه العبر؟ لما؟ لأننا أموات. قال أولا بيان قوة وصحة العزم المحمدي وعظم صبره على الجهاد إبلاغا لدعوة ربه عز وجل، هذا تجلى في أول سرية في غزوة خيبر. بيان قوة وصحة العزم المحمدي وعظم صبره على الجهاد إبلاغا لدعوة ربه عز وجل، وهو كذلك. ثانيا قال مظاهر الحكمة المحمدية حيث تجلت في مواطن كثيرة. الأستاذ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما هو بمجرد حكيم، بل هو أستاذ الحكمة ومعلمها، ما ننسى هذا. ومظاهر الحكمة تتجلى في سلوكه كله. قال ثالثا لا ينقص من قيمة السرية ولا من أجرها إذا فر العدو ولم يتمكنوا منه أو يحصلوا منه على طائل، إذ مرت سرية ووجدوا العدو هرب وما نالهم شيء ولا غنموا شيئا، هل يبطل أجرهم؟ الجواب لا. هنأهم الرسول بذلك، أي لا ينقص من قيمة السرية ولا من أجرها إذا فر العدو ولم يتمكنوا منه أو يحصلوا منه على طائل من مال. رابعا مشروعية مفادات الأسراء، وإلى اليوم إمام المسلمين له أن يفادي أسراه بأسرى الذين عنده، جائز لا يوم القيامة. إلا أن اليهود لما غلبونا وقهرونا وأذلونا لأننا فسقنا عن أمر ربنا وخرجنا عن طاعته، كانوا كيف يفادون؟ يهود بعشرين عربي إلى خمسين، تذكرون هذا ولا لا؟ من سنين مضت يهودي واحد يدفعون أربعين خمسين عربي من أجل اليهودي، أو ما فهمتم؟ والله لهكذا كم من مرة. لماذا؟ لأنهم عزوا وهن أذلنا. ما سبب عزهم؟ وسبب ذلنا نحن لما فسقنا عن أمر ربنا وخرجنا عن طاعة مولانا وأعرضنا عن ذكره وكتابه وشرعه ورضينا بالتكتلات والدويلات وسقنا أمتنا إلى الهاوية. أراد الله أن يرينا آية من آياته علنا نرجع إلى الطريق، فجاء بحفنة من اليهود من أذل الخلق وسلطهم علينا فاحتلوا ديارنا وقاموا دولتهم، وكلما دخلنا في حرب معهم هزمونا ورجعنا خائبين. هذا فعل من هذا؟ العلي الحكيم. نحلف لكم والذي نفسي بيده لو انتصر العرب على اليهود في الأيام الأولى والأعوام الأولى لا أصبح المسلم أذل من كلب عندهم. أيام العروبة لو انتصروا بتلك الصيحة الخارج عن كلمة لا إله إلا الله لارتفعت مطالبهم وعالت نفوسهم وأصبحوا يسخرون ممن يقول أنا مسلم. فلتبقى هذه البقية وتقوم بها الحجة لله على الناس يوم القيامة ما نصر العرب. أو ما فهمتم؟ تأملوا تفهموا. من يدير الملكوت سوى الله عز وجل؟ هل يرتفع شيء ينخفض بدون تدبير الله وقضاءه وحكمه؟ مستحيل. وأسفا قال مشروعية مفادات الأسرى. خامسا لا يحل قتل من شهد أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله ولو اتهم بالتقية تخلصا من القتل. أعد يا شيخ ما هذا الذي تقول؟ نقول تذكرون تلك السعية التي فيها خالد بن الوليد وإلا لا أسامة بن زيد؟ هذه ثاني سرية أو ثالثة. فوجدوا مجموعة من المشركين فهابوا وبقي رجل منهم ومعه غنمه. لما وصل إليه الغزاة المحمديون قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال أسامة هذا قالها تقية ليحفظ ماله ونفسه فقتله. وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوبخه رسول الله كاد يذوب. قال تمنيت أني ما أسلمت إلا ذلك اليوم. ونزل في ذلك قرآن يقرأه الناس على الموتى. قال تعالى من سورة النساء يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كبيرة كذلكم كنتم من قبل أنتم. والآن نسمع في بلاد العرب والإسلام القتل سفك الدماء تفجيرات السيارات قتل النساء ذبح أي إسلام هذا؟ أين وجودنا؟ هل نحن المسلمون؟ يقتلون الجهاد. تعلموا أولا الجهاد ما هو. جهالا ما تفرقون بين الكوع والبوع وتقولون نجاهد. تجاهد من؟ تجاهد لمن؟ تجاهد بمن؟ أجيب عن الأسئلة ثلاثة. الجهاد قررناه في هذا المسجد النبوي عشرات المرات، ولكن مع الأسف من هناك ما يبلغ هذا الكلام أبدا. 40 سنة ما بلغنا أن شيء وقع، لا كتاب الصحف ولا متكلمون أبدا. لما هذا؟ ما زلنا هابطين. الجهاد أولا يجب أن يكون إمام رباني مسلم عارف، وتلتف حوله الأمة بكاملها. أما عصابات وجماعة تظهر هنا وهناك باسم الجهاد، إمام تبايعه الأمة التي تريد الجهاد، أهل الحل والعقد وغيرهم، ثم يقودهم فترة من الزمن على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والطهر والصفاء، حتى يصبحوا أهلا لتحمل التبعية والمسؤولية والجهاد. حينئذ يجاهد من يرسي سفنه على بلد كافر في ميناء من موانيه، ويراسل أهل البلاد الكافر أن يدخلوا في رحمة الله، أو يسمحوا للمجاهدين أن يدخلوا ينشروا الفضيلة ويمحوا آثار الذين في تلك الأمة الهابطة بالكفر. فإن أبوا فالقتال من أجل نشر دعوة الله. هذا هو الجهاد، والله لا جهاد غيره. ما استطعنا أن نجتمع على رأي واحد، كيف نجاهد؟ فهمتم هذه البربرية وإلا لا؟ الجهاد الذي أهله شهداء، الجهاد الذي لا أجر أعظم من أجره، هو أن تبايع الأمة رجلا أهلا للبيعة، أصله شريف، عرضه كامل، علمه وافي طاهر، وإلا ما تتفق عليه الأمة. فإذا بايعوا وحكموه يأخذ في تربيتهم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يصبح بينهم فسق ولا فجور ولا شرك ولا كفر ولا باطل ولا ظلم ولا خبث. يطهرون أولا، يصبحون أولياء الله، كلمتهم واحدة، دعوتهم واحدة. حينئذ هيا نجاهد إذا كانت الفرصة متاحة للجهاد. أما في داخل الإقليم تخرج جماعة وتعلن عن الجهاد ويأخذون في قتل فلان وفلان، ويبدأون بالبوليس والحرس ويقتلون ويقتلون، وفي النهاية الخراب والدمار، يقتلون من يقول لا إله إلا الله. بلغني اليوم أن في مسجد دمروه، كيف لا؟ المسلمون هؤلاء. لا يحل قتل من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو اتهم بالتقية. خلي باطنه لله، قال أنا مسلم يكفي. سادسا، بيان بركة ريقة النبي صلى الله عليه وسلم، بيان بركة ريقة النبي صلى الله عليه وسلم. البركة الخير الدائم الذي لا يبرح ولا يزول كما يبرك البعير. البركة الخير الدائم الذي لا يبرح ولا يزول. والريقة معروفة، الريق ريقة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ شفى الله بها شجة عبد الله بن أنيس كما مر بنا الآن. ابن الراحة، هل تذكرون أيام كنا في الحديبية في هذه السنة السابعة في الحديبية؟ جاء رسول أو سفي قريش في الحديبية، جاء رسول أو سفي قريش، تكررت استفارة بين الرسول وبين قريش عدة أيام. والشاهد في هذا السفير لما جاء وقف وجد الزبير بسلاحه واقف إلى رأس رسول الله والجماعة كلها متهيئة، وكان كلما بصق رسول الله تلقفوا تلك البصاقة بأيديهم ومسحوا بها أجسادهم. فلما رجع هذا السفير إلى قريش قال انتبهوا لن تغلبوهم، هؤلاء يتبادرون إلى بصاق قائدهم ويتمسحون به. اي نعم، ريقته الطاهرة يا شيخ، ريقة بوله شفى الله به أم أيمن. اي تعرفون أم أيمن وإلا لا؟ مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شريكة أبيه. لما مات عبد الله ترك 5 جمال وجارية، أما أم أيمن، وأسلمت وجاءت المدينة مع مولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في ليلة من ليالي الشتائية، كان الليالي الباردة، إذن وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم في الشتاء يضع قدح تحت سريره يتبول فيه، ما يصير يخرج خارج البيت، وكان حتى النساء يتبولن ويتغوطن خارج المدينة، لا يوجد مرحاض قط، المرأة لا تخرج إلا في الليل وراء الباقية تقضي حاجتها وتعود. إذن فاستيقظت أم أيمن رضي الله عنها عطشا ظمأ، فالتمست والبيت ظلام ما فيه كهرباء ولا مصباح ولا، فوجدت القدر ثقيلا بالماء أي بالبول، فشربت كله ونامت. لو كان بول غير رسول ما هو مالح، أنا ما ذقته، ولكن معروف بالفطرة مر ومالح وإلا لا، سألوا الأطباء. شربته ونامت، فاستيقظ صلى الله عليه وسلم ليريق ذاك البول خارج الحجرة، فما وجده. فين أم أيمن؟ أين ما في الإناء؟ قالت شربته. قال صحة يا أم أيمن، فوالله ما شكت بطنها حتى ماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحة يا أم أيمن، وهذه الكلمة تركها أهل المشرق وانتقلت إلى المغرب. توجد في المغرب الإسلامي كلمة صحة، إذا شرب قول صحة، أكل قول صحة، هنيئا. هذه عند أهل الجنة، أنتم أخذتم هنيئا، هذه ما هي لنا، لأهل الجنة قولوا صحة. دعوة بصحة أحسن ولا؟ أي صحح الله جيت معك بهذا الطعام وهذا الشراب. قال سابعا وجوب طاعة أولي الأمر في المعروف دون المنكر. هذا استفدناه من هذه السرية، وجوب طاعة أولي الأمر في المعروف دون المنكر. هل المواطنون العرب والمسلمون الآن مطيعون لأولي الأمر؟ خلي من المجاهدين الاحتيالات، لا تسأل، لا يطيع إلا فيما يحقق له ريال أو فائدة، إلا من رحم الله عز وجل. لكن نريد أن نكون المؤمنين، نطيع أميرنا بأمر الله تعالى، ومن ثم لا غش ولا خداع ولا رشوة ولا حسد ولا وتزهر البلاد وتطهر النفوس. يا شيخ كيف نصل إلى هذا المستوى ونحن ما علمنا ولا ربينا في حجور الصالحين؟ نحن نأسف لما نكلف المؤمنين بما هم ليسوا بأهل الله، الذي ما يتربى في حجور الصالحين كيف يكون ذا آداب ذا أخلاق، كيف يسمو كيف يرتفع؟ أم خليط. ثامنا، بيان أن المعصية لله والرسول إن كانت من كبائر الذنوب موجبة لدخول النار إلا أن يغفرها الله تعالى. دل على هذا الجماعة سرية عبد الله بن رواحة، لا ابن حذافة، إذ قال الرسول لو دخلوها ما خرجوا منها. لما؟ لأنهم عاصوا قتلوا أنفسهم بالنار، إذن يبقون في النار أبدا. فمن هنا النتيجة أن المعصية لله والرسول صلى الله عليه وسلم إن كانت من كبائر الذنوب موجبة لدخول النار، وإن كانت من صغائر الذنوب فلا شيء. الآن خلي نبكي مع هذه الأمة والملائكة تسجل. سمعتم ما سمعتم وإلا لا؟ لماذا ما ننقل العلوم والمعارف من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إخواننا وبيوتنا؟ كل شيء يموت هنا، عيب كبير. لما ما نتحمل مسؤولية الدعوة إلى الله عز وجل ونبلغ؟ هذه الأولى. والثانية، نحن في الجهاد وإلا لا؟ هيا الجهاد، الجهاد، هيا نجاهد. كيف نجاهد يا شيخ؟ الجهاد كيف نجاهد؟ قولوا لحكام المسلمين يجتمعون في هذه الروضة في 25 رمضان، الآن الطائرات من أقصى الشرق الغرب في يوم واحد يجتمعون هناك ويبايعون إمام المسلمين، أنت خليفة رسول الله، وكل الحكام في المناطق ولاة أمر، إعلان كل البلاد أصبحت واحدة، والدستور موجود يوزع على الأقاليم، وأصبحت أمة الإسلام أمة واحدة، ويأخذ التطبيق للقانون الرباني. فما هي إلا فترة من الزمن، وهذه الأمة إذا قالت الله أكبر ارتج الكون تحت رجليها. 1,000,000,000 يتغير نظام العالم بأسره. وحينئذ إذا قلنا لأوروبا الشرقية أو الغربية أو للصين أو اليابان ادخلوا في رحمة الله، أنقذوا أنفسكم من النار، اتركوا أنوار السماء تحتل دياركم لتطهر وتصفو، وسوف يستجيبون. لأن كلمة الله أكبر التي حركت الأرض ما يواجهونها. أمة أسلمت، وحينئذ يتحقق مبدأ أعلن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا بد وأن يدخل هذا الإسلام كل دار في العالم بعز عزيز أو بذل ذليل. هذا هو الجهاد. أين نحن؟ من يجمع تلك القلوب وهي متنافرة متباغضة متعادية على الدنيا متكالبة ما عرفت ربها ولا حنت ولا اشتاقت إلى لقائه؟ هذا مستحيل. إذن ما في حركة أخرى؟ نعم، بلغوا. يجب أن يجتمع علماء أمة الإسلام عربا وعجما من كل دولة أو إقليم عالم أو عالمين، ويكونون هيئة عليا للدعوة الإسلامية كالرابطة المعروفة. هذه الجماعة، هذه اللجنة العليا، تذكر أننا لسنا الآن في حاجة إلى أن نغزو أي بلد كافر. لما؟ البلاد كلها مفتوحة من موسكو إلى طوكيو، أدخل كبر وصلي ما يكره واحد. ما نحن الآن في حاجة إلى الجهاد بالسيف أبدا، والله ما نحن في حاجة إليه ولا يجوز. فرنسا فيها أكثر من 3000 مسجد، بريطانيا كذلك، أمريكا السكنات العسكرية كل سكنة فيها مسلم يعلم. نغزو من؟ لا جهاد، أي أراحنا الله من جهاد الرمح والسيف بتدبير هذا، ما هو نحن دبرناه، تدبير الله. هذه اللجنة تجتمع في مكة أو في مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وترسل رجالاتها يتجولون في العالم بكامله، لا كندا ولا البرازيل ولا الصين ولا اليابان، ويأتون بخريطة لكل اللجان جماعات الإسلامية والمراكز الإسلامية في كل العالم، وتوضع بين أيديهم، ويقدرون ما لا تحتاج إليه من مال لنشر هذه الدعوة الإسلامية في سرية كاملة وعدم تبجح ولا صياح. يقولون تحتاج الميزانية لأننا نجد في فرنسا كذا 1000 مسجد، في بريطانيا، في ألمانيا، لا بد من أئمة ودعاة ومبشرين وعلماء. إذن نحتاج إلى 1 مليار دولار كل سنة. كم أمة الإسلام؟ قال 1000 مليون. اضربوا على كل ذاك رجل مبلغ يدفعه أداء لفريضة الجهاد كل سنة، يستدينه شأنه فريضة الجهاد، فتوضع ميزانية لا نظير لها، وتتولى اللجنة، تبعث الإمام والمربي والمدير من خيرة رجالاتها وأبنائها، وتبعث بالكتاب الذي يدرس والكتاب الذي يعلم به ويفتى به، فتوحد الجماعة الإسلامية وتصبح جماعة واحدة، لا حزبية وطنية ولا حزبية سياسية ولا فرقة ولا اختلاف ولا مذهبية، لا شافعي ولا حنفي ولا كذا ولا كذا، مسلمون فقط. وتمشي على بركة الله في صمت، والله لهذا هو الجهاد الآن. ويصبح الناس يفرحون أن يعطوا ثيابهم إن احتاجت هذه اللجنة إلى مال جهاد. والله ما هي إلا سنيات، ونسمع أن الدولة الفلانية تحولت إلى بلد إسلامي، رئيسها ووزراء أسلموا لما يشاهدون من النور والرحمة والطهر والصباح. هذا هو الجهاد يا من يطلبون الجهاد. عرفتموه؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وها نحن في أحداث السنة السابعة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله وإياكم: ورابع أحداثها، أي أحداث هذه السنة السابعة، عمرة القضاء. عمرة القضاء أي العمرة التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث خرجوا في السنة الثالثة يريدون العمرة، وكانوا 1400 رجل. فعلمت قريش بخروجهم فتسلحت وجمعت رجالها وخرجت تستقبل رسول الله والمؤمنين لقتلهم وردهم عن الاعتمار. ودبر الله العليم الحكيم وتم صلح يسمى بصلح الحديبية، مكان يبعد عن مكة قرابة 20 كيلومتر. ومن بنود هذا الصلح أن يعود الرسول ورجاله هذا العام فلا يعتمرون، ويأتون العام القابل، وتخلو لهم مكة 3 أيام يعتمرون ويعودون إلى المدينة. إذن مضت السنة وجاءت السنة التي يعتمرون فيها، فلهذا سميت بعمرة القضاء. قال: إنه بموجب صلح الحديبية الذي تم في السنة الفارطة الماضية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه رضوان الله عليهم، بعد أن استعمل واليا على المدينة هو عويف بن الأضبط الدؤلي من بني دؤل، استعمله على المدينة واليا عاما يحكم البلاد حتى يعود الحاكم صلى الله عليه وسلم. قال: وكان عدد المسلمين 2000 ما عدا النساء والصبيان، الفحول الرجال عددهم 2000، الكل يريد العمرة. قال: ومن بين أفراد هذا العدد من صد عن العمرة في السنة الماضية، من بين 2000 رجال كثيرون ممن أحرموا في السنة الماضية وتحللوا بعد أن نحروا وذبحوا لمنع قريش الكافرة دخولهم إلى مكة، من بين الآن الرفاق للحبيب صلى الله عليه وسلم ممن صدوا عن العمرة في السنة الماضية. قال: وذلك في شهر ذي القعدة، وهو شهر ما بين شوال والحجة، وهو من الأشهر الحرم. شهر القعدة من الأشهر الحرم، 3 صرد وواحد فرد. القعدة والحج والمحرم هذه الأشهر الثلاثة حرم، ورجب وهو بين شعبان وجمادى رجب من الأشهر الحرم. كم عدد الأشهر الحرم؟ 14. هل ذكر تعالى هذه الأشهر في كتابه؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهل للشهر الحرام ميزة؟ نعم، العمل الصالح فيه أكثر أجرا ومثوبة من غيره. وإذا لم يقاتلنا العدو لم نقاتلوا فيه، تعظيما لما عظم الله. هذا كلامه من سورة التوبة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الآية. قال: وذلك في شهر ذي القعدة من سنة 70 بناء على بنود الاتفاقية القاضية بأن يرجع صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحديبية فلا يدخلون مكة ولا يعتمرون، على أن يعودوا في السنة القابلة فتخلى لهم مكة 3 أيام يعتمرون ثم يعودون لا يمسهم سوء، وتسمى هذه العمرة عمرة القضاء أو القضية أو عمرة الصلح أيضا. قل فيها عمرة الصلح، عمرة القضية التي تمت عمرة القضاء. قال: ولما قارب الرسول صلى الله عليه وسلم دخول مكة، ولما قارب الرسول صلى الله عليه وسلم ورجاله وهم 2000 كما علمتم زيادة على النساء والصبيان، لما قاربوا دخول مكة أخلت قريش له مكة، أخلتها، دخل الرجال والنساء والأطفال في بيوتهم وبعضهم نزلوا برؤوس الجبال، وحسب الاتفاقية في السنة الماضية أن تخلى له مكة حتى لا يصطدم رجاله بأحد من رجال مكة، هذا بموجب الاتفاقية الدولية التي تمت. أخلت مكة. قال: فلزموا بيوتهم وأنديتهم، لزموا بيوتهم وأنديتهم، لا أسواق ولا ولا. إذن ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا على ناقته وخطامها بيد عبد الله بن رواحة، زمام الناقة خطامها بيد عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وهو ينشد، ماذا يقول؟ خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا، فكل الخير في رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله. نشيد لذيذ ولا لا؟ هو يقود في الناقة والرسول أمام رجاله وعبد الله بن رواحة شهيد مؤتة رضي الله عنه ينشد هذه الأناشيد العذبة توحيد. خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله أعرف حق الله في قبوله. قال وتحدث المشركون فيما بينهم وهم في أنديتهم ومنازلهم، ماذا قالوا؟ قالوا إن محمدا وأصحابه في عسر وجهد وشدة، وهو كذلك في عسر وجهد وشدة. وزين لهم الشيطان ذلك في نفوسهم حتى هموا بالانقباض عليهم وهم في أنديتهم، وسوس لهم الشيطان وأملى عليهم أن محمد ورجاله في عسر وشدة وضيق وأمراض المدينة والأوبئة فيها، الآن في الإمكان ننقض عليهم وننهي المشكلة نهائيا، إذا قاتلوا رسول الله ورجال انتهت المشكلة. من وسوس لهم بهذا؟ العدو، وإلى الآن يوسوس أيضا لأوليائه ليحرشهم على أعدائه. ما مات أبو مرة ولن يموت حتى تطلع الشمس من مغربها. قال وتحدث المشركون فيما بينهم وقالوا إن محمدا وأصحابه في عسرة وجهل وشدة، وزين لهم الشيطان ذلك في نفوسهم حتى هموا بالانقضاض عليهم. على من؟ على رسول الله وأصحابه المعتمرين. قال وعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأية واسطة؟ بالوحي الإلهي. هم يوسوس لهم الشيطان والرسول يعلمه الملك. وعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام اضطبع، فلما دخل صالح أن يكون دخل مكة أو دخل المسجد الحرام، ونحن نضطبع عندما ندخل المسجد أو نقاربه، والذين يطبعون من المدينة ومن جدة هذا ما هو بشرع، ليس بسنة ولا أجر فيه، للطباع عندما تريد أن تدخل المسجد الحرام أو لما تدخل اضطبع. ما هو للطباع؟ للطباع هذا افتعال من الطبع يطبع اضطباعا، إذا رفع الرداء فوضعه على ضبعه فرفعه عن ضبعه، والضبع غير الضبوع، الضبوع حيوان من حيوانات البر، لكن الضبع هذا العظم ما بين الكتف والذراع ما يسمى بالذراع، هذا يكشف، أو هذا الكتف بكامله اضطبع لنا. يكشف عن ذراعه ليقوى عن الأخذ والبطش والدفع إذا كانت حرب. الاضطباع كشف الضبع الذي هو هذا العظم في الكتف أو من العنق إلى الذراع، لماذا يكشفه؟ ليقوى على أن يأخذ الرجال أو يدفع، بخلاف إذا كان مقيد بالإحرام كأنه مكتف بكتاف ما يستطيع. قال: وعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي الإلهي، فلما دخل صلى الله عليه وسلم اضطبع واضطبع أصحابه وقال لهم: هيا نحفظ هذه الكلمة المحمدية: رحم الله امرأ أراهم من اليوم من نفسه قوة، رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا لمن فاز بها. رحم الله امرأ أي رجلا أراهم اليوم من نفسه قوة، ليرهب هذا العدو ويفزعه حتى يكف عن التخمين والتفكير في الانقضاض والقتال. رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. قال: ثم استلموا الركن اليماني. الاستلام معروف، إن أمكن أن تضع شفتيك فوق الحجر الأسود افعل، ما تمكنت للزحام ضع يدك عليه وضعها على فيك أي على فمك، ذي سنة. وهذا الحجر الأسود من الجنة وهو يمين الله في الأرض، من استلمه وضع يده كأنما وضع يده على يد الرحمن عز وجل. فليافي بالعهد ولا يخلف ولا ينقض ولا ينكث. قال: ثم استلموا الركن وهرولوا في الطواف. ما الهرولة؟ الهرولة مشية يمشيها العسكر في الصباح للتدريب، ما هي جري ولا مشي ولكن هرولة. هرولوا ثلاثة أشواط، فرأت قريش بأم عينيها مظاهر القوة فذهب وسواسها، فرأت قريش مظاهر القوة المتمثلة في ذلك الاضطباع والهرولة عند الطواف، ما كانوا يعرفون هذا، فذهب وسواسها وقالوا: لن تستطيعوا أن تنقضوا عليهم وتضربوهم، أقوياء قادرون. إذن قال: وبقي الاضطباع والهرولة سنة من سنن الحج والعمرة، ترمز تشير إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون دائما وأبدا، وهو القوة لإحقاق الحق وإبطال الباطل. هل عرفنا هذا؟ بقي هذا الاضطباع وهذه والهرولة ترمز إلى أن المسلمين يجب أن يكونوا في كل أزمنتهم وعصورهم وبلادهم أقوياء، ليرهبوا العدو الكافر المشرك. فخلدت هذه السنة ولم ينتفع بها المسلمون، ما انتفعوا بها. والآن قال: زواج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هل تذكرون أن من موانع الإحرام عقد النكاح والدخول على العرس؟ المحرم لا يعقد نكاحا بل ولا يشهده ولا يبني بامرأته وهو محرم. والآن زواج الحبيب صلى الله عليه وسلم، ماذا نعرف عن زواجه؟ فداه أبي وأمي والعالم أجمع. قال: وأثناء إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة كم يوم؟ 3 أيام حسب الاتفاقية العسكرية. وأثناء إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة تزوج ميمونة بنت الحارث أخت أم الفضل التي تحت العباس رضي الله عنه. تزوج ميمونة أمنا، ما تعرفون أمكم، إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث أخت من؟ أخت أم الفضل موت العباس، خالة عبد الله بن عباس، هذه خالة عبد الله بن عباس. تذكرون الليلة التي قال فيها عبد الله بن عباس وهو غلام لم يناهز البلوغ، وقال: لأرمقن الليل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي في الليل وهو طفل كأنت طفل كأنه هو اجلس. قال: لأرمقن الليل صلاة رسول الله. وكانت الليلة ليلة خالته، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يقسم ويعدل بين نسائه كل ليلة عند امرأة منهن. إذن تلك الليلة عرف عبد الله الغلام أن الرسول عند خالته. قال: فجئت فتوسدت عرض الوسادة، الطول للرسول وزوجه، والعرض وضع عليه رأسه ونام وهو يرمق. قال: حتى إذا كان نصف الليل الآخر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلق. والشن المعلق معروف، ومن لم يعرف يسأل عجائز القرية ممن في أعمارهن 98 سنة. أنتم الآن تفجرون المياه في الجدران في الحيطان كالجنة، لأننا نقرب من الجنة خطوة بخطوة، والله العظيم لا تشكوا في هذا. الجنة عيون يفجرونها تفجيرا، وإلى لا الآن نفجر في الطابق 7 8 تفجر الماء، مظاهر الجنة تقرب شيئا فشيئا. قال: فقمت فتوضأت أنا أيضا، وقام الحبيب صلى الله عليه وسلم يصلي هذا التهجد، هذا قيام الليل. يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص من القليل، ما عنده ساعة بالضبط، إما الثلث إما النصف إما أقل أو زد عليه أيضا. قال: فتوضأت وقمت على جنبه الأيسر أصلي في الظلام. قال: فشعر بي، فالبيت ظلام ما عنده مصابيح، فأخذ بيدي وجعلني عن يمينه. وهذه السنة، إذا صليت أنت وواحد فقط اجعل عن يمينك مساويا لك وصلي به، فإن كان اثنان فأكثر وراك، فإن كانت امرأة أنت وأمك فقط أو زوجتك خليها وراك وأنت أمامها. أما إذا كان ذكر مثلك إذا كان واحدا يجال عن يمينك ولا تترك عن يسارك، وإذا كانوا اثنين فأكثر يصفون وراءك. ثم قال: وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ويصلي ويفتل أذني يؤانسه في الظلام ليطيب نفسه بذلك. وعرف صلى ركعتين لا تسأل عن طولهما وركعتين لا تسأل عن طولهما، صلى ثمان ركعات وصلى الشفع ركعتين وأوسر بواحدة، فبقي السنة خالدة إلى يوم القيامة. هذا قيام الليل. وهنا قد تقول كما يقول أهل الغفلة: لما يصلون بنا في الحرمين 23 ركعة؟ إياك أن تقول هذه الكلمة، قالها أبناؤكم وأخوانكم. اسمع الجواب واحفظوا وبلغوا. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في بيان رسمي إعلاني: صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. هذا البيان العام. صلاة الليل مثنى مثنى، من الناس من يصلي 100 ركعة ما هي 23. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم أن يطلع الفجر ماذا يصنع؟ يصلي ركعة توتر له ما قد صلى. إن صلى 100 أصبح 101، صلى 90 101، وهكذا. فلو كان هناك عدد معين يسكت عنه الرسول ويجحده، أعوذ بالله، وهو يعلم أن نساء المؤمنات يقومن الليل ورجال المؤمنين يقومون الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلث وطائفة من الذين معك. لما ما يبين لهم لو كان لابد؟ وشيء آخر، هل يصلي 8 ركعات 13 في ساعة كما نصلي نحن؟ كان يصلي نصف الليل أو ثلثي الليل أو على الأقل ثلث الليل في 8 ركعات، يقرأ في الركعة الواحدة مرة البقرة وآل عمران في ركعتين. قلت هذا لأننا عاصرنا انتهت المشكلة. بعض الأحداث يظنون أنهم بلغوا القمة في العلم فأنكروا، يخرجون من مسجد جماعة جماعات بدعة هذه. فهمتم هذا ولا لا؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، أي اثنتين اثنتين اثنتين، وسلم أميا 200 أنت وما أطقته، فإذا خفت أن يطلع الفجر ما يبقى نافلة، وإلا ما تبقى نافلة، صلي ركعة توتر لك ما قد صليت مهما كان، هذا ركعة تجعل وترا، فإن الله تعالى وتر ويحب الوتر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الله وتر ولنا أو اثنان واتر. فلهذا الله يحب الوتر. إذا أكلت التمر كل 7 9 11 21، انتبهت؟ زيد ماذا؟ اللقمات، وهكذا الماء أوتر اشرب جرعة ثم أخرى ثم أخرى ثلاث مرات. من استطاع أن يوتر في كل شيء فليوتر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. والآن عرفتم، لو كان لا يزيد على 11 ركعة كما صلى 10 سنوات وهو يعرف النساء والرجال يقومون في بيوتهم ما يعلمهم، ها؟ يعقل هذا الكلام؟ من يظن برسول الله هذا الظن؟ أعلن وعلمهم صلاة الليل مثنى مثنى، كل على قدرته وحسب ما يقدر عليه ويفرغ له. قال: وأثناء إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة تزوج ميمونة بنت الحارث.